Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 7 يناير 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. خبراء قانونيون يشككون في مقبولية النموذج الفوقي للعدالة الانتقالية، ولجنة المفقودين تشكك في أهداف إجراءات الطب العدلي في مشارح الخرطوم الثلاثة. محامون يتهمون الحكومة بالمساعدة في الإفلات عن الإيقاف في أحداث بليل، وستة مصابين ما زالوا في المستشفيات، أربعة منهم في حالة خطيرة. إصابة 3 نازحين بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور، وإصابة 111 متظاهرا، واعتقال 30 آخرين في موكب 5 يناير بالخرطوم. تجمع المهنيين التسوية الجارية نخبوية ورابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن زيادة رسوم التدريب بنسبة تصل إلى 10 أضعاف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم إنه إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية في الخرطوم خطوة مهمة، ولكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تمديد مساحة الحوار إلى مناطق النزاعات، وأكد في مقابلة مع برنامج في الميزان لراديو دبنجا ضرورة التوعية الكافية بقضية العدالة، مبينا إنه بعض المواطنين يملكون تصورا خاطئا حولها ويعتبرونها مجرد مجلس صلح. وقال إنه سياقات الجرائم والانتهاكات وتمصهراتها تختلف بين الخرطوم ومناطق النزاع، ولكل منطقة سياقاتها، مما يحتاج إلى آلية متطورة. وأضاف هذا الخصوص:
إذا كان يقترض إنهم هيعملوا ورشة أو منتدى أو ندوة في الخرطوم فقط، أنا أفكر إنه ده ما هيحقق الغرض من العدالة الانتقالية ولا هيلقى المقبولية، لأنه قطاع كبير جدا جدا ما عارفين العدالة الانتقالية دي هي شنو ذات. أنا شايف إنه يمد طاقة الحوار دي مساحات أكبر حيث مناطق النزاعات الكبيرة.
أكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد سالم ضرورة الاستماع للضحايا عبر جلسات حوار قاعدية وسط مجتمعات الانتهاكات الواسعة، رافضا أي وصاية أو مركزية أو فوقية في طرح قضايا العدالة، مشككا في مقبولية النموذج الفوقي. وأكد ضرورة الإصلاح المؤسسي وفحص سجلات المنتهكين لحقوق الإنسان واستبعادهم من المؤسسات العسكرية والمدنية، كما أكد ضرورة إصلاح القوانين والتشريعات المقيدة والمنتهكة لحقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وإعادة صياغتها. وأضاف في هذا الخصوص:
نحمي الحقوق والحريات العامة دي بقوانين وتشريعات واجبة النفاذ، نصلح أجهزتنا ونعيد ترتيبها ونصير حتى المنفذين القانون ده ذاته بطريقة يتوائم مع احترام حقوق الإنسان وحمايته، لأنه العدلية الموجودة في المؤسسات العدلية والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين ما زالت عقلية شمولية قمعية.
كشف المحامي عادل عبدالله نصر الدين عضو هيئة محامي دارفور عن العثور على جثمان الطفل صابر محمد عبد الحميد 14 عاما، وهو من مفقودي الهجوم على قرى بليل يوم الثلاثاء الماضي، ملقي في العراء بالقرب من قرية دكة في مدخل نيالة. وقال المحامي عادل عبدالله نصر الدين عضو هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا إنه ذوي الطفل عثروا على الجثمان بعد تلقيهم اتصالا من أحد المواطنين على خلفية تفاوضهم في وقت سابق مع عمدة منطقة مردوفة التي أصيب بجوارها الطفل، واتهم الحكومة بعدم التعامل مع القرائن والبراهين التي قدمت إليها، مما يدل على عدم جديتها في تحقيق العدالة ومساعدتها في الإفلات من العقاب، وطلب بالضغط على الحكومة للتحرك محذرا من تطور القضية لتصل إلى مراحل أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
الشيء المؤسف أنه الحكومة رغم كل يعني المعطيات قدمت لها من أنه أطلق النار كان من داخل مستوطنة مردوفة كويس، والتفاوض اللي تم مع العمدة وبموجب اليوم الثاني جابوا الجثة، ده بيأكد أنه الحكومة يعني ما جادة.
كشفت لجنة متابعة المصابين في أحداث قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور أن 7 من المصابين ما زالوا في مستشفى نيالة والمستشفى التركي مشيرين إلى عدم تلقيهم أي مساعدة من الحكومة والمنظمات. وقالت نعمات عضو لجنة متابعة جرحى أحداث بليل بولاية جنوب دارفور إنه 3 من المصابين في مستشفى نيال حالتهم خطيرة، حيث تم إلقاءهم في النار بواسطة المهاجمين. وأشارت إلى وجود طفلة 9 أعوام خضعت لعملية جراحية إثر إصابتها في الأحداث بفتح البطن وخروج الإمعاء. ونوهت إلى وجود 3 مصابين بكسور في المستشفى التركي، بينما تم تخريج 2 من الجرحى من المستشفى التخصصي يوم الخميس لعدم توفر الأسرة. وأضافت في هذا الخصوص:
الآن في داخل نيالا عندنا 4 جريح، 3 منهم مجروحين جروح بالحريق، اللي هم آدم إبراهيم وثماني صالح ومحمد إبراهيم، دي المحلوقين بالنار في الطحلة 9 سنوات، وهي دي تم فاطمة حسن عبد الكريم
بعد. انتقد محي الدين عضو لجنة إيواء المتضررين في أحداث قرى محلية بليل إلى البدء في عملية حصر الخسائر قبل عودة النازحين من مختلف المناطق، ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا لتوفر الظروف الأمنية والصحية والغذائية الملائمة قبل الدعوة إلى عودة النازحين. وتساءل عن كيفية عودة النازحين إلى قراهم وما هي الجهة التي ستعيدهم. وقال إنه لجان الحصر في المناطق لم تتمكن من تحديد حجم الخسائر في الممتلكات للمواطنين الذين نزحوا، وقال إنه القطاطي التي تم بناؤها صغيرة جدا ولا تسع الأسر في ظل البرد القارس. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا بشيء إنه حجم القطية بالإضافة للمواد اللي هم بلابة وكاموات محلية، أنا بشيء لا تسعي إنه تقول لفرن في مطار ما هي إن الأسرة بتكمله، لأنه لو قدرنا لا المدينة الأفراد بدولة إلهينة الثلاثة متر أو 2.
أعلن المحامي نصر الدين يوسف عضو لجنة المفقودين رفضهم الإجراءات التي اتخذتها هيئة الطب العدلي في 3 مشارح بدون إشراك ذوي المفقودين ولجنة المفقودين والمنظمات ذات الصلة. وأوضح نصر الدين يوسف في مقابلة مع راديو دبنجا أن وزارة الصحة أعلنت أن الإجراءات في المشارح 3 تتعلق بتنظيف وترتيب الجسامين وإجراءات لا تتعلق بالتشريح والدفن، مبينا أنها لم تعلن عن الأمر إلا بعد الفراق منه مما يثير الشكوك. وقال إنه توقيت القرار في ظل التفاهمات الجارية لاستخدام فريق التحقيق الأرجنتيني يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات، ويعتبره إجراء خاطئ من الطب العدلي ويعزز عدم الثقة والمصداقية في مؤسسة الطب العدلي. وأضاف في هذا الخصوص:
إجراء خاطئ من الطب العدلي والهيئة التجارية، وإذا كان عندهم أي إجراءات لا تمس التشريح كما يدعوا كان يجب أن يتم إخطار الناس، هم يعلم الملايين أن الأمور كلها تتخلل عدم الثقة وعدم المصداقية من الطب العدلي. الآن بأكدوا بعضوا صحة ومزاعم الجهات اللي ترفض مشاركة الطب العدلي في العمليات المتعلقة بالتشريح والتفكير.
وكانت وزارة الصحة ممثلة في هيئة الطب العدلي والمجلس الاستشاري أكد شروع في إعادة صيانة وتأهيل عدد من المشارح بولاية الخرطوم والتي شملت أم بدة وبشائر وأم درمان، وأن إعادة تهيئة وتأهيل المشارح لا تتضمن نقل أو تشريح أو دفن للجثث حاليا. وأوضحت الوزارة في بيان أنه عمليات التأهيل تشمل توفير عدد من ثلاجات حفظ الجثث وتهيئة صالات التشريح وترتيب وضع الجسامين المتكدسة ووضعها في أكياس الموتى وتعريفها للاحتفاظ بها دون تحلل أو تنهشها القوارض والفيران. أعلن مستور محمد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني عن انطلاق ورش القضايا 5 يوم 2، وتبدأ بقضية لجنة إزالة التمكين. وأعلنت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة عن عقد ورشة عمل داخلية لتقييم أدائها وتوثيق تجربتها قبل عرضها في المؤتمر. وكشفت اللجنة في بيان إنها ستبدأ عملها بورشة داخلية تضم عضويتها في العاصمة والولايات لتقييم أدائها بصورة شفافة وموضوعية، وتوثق لفترة عملها تمهيدا لعرض هذه المخرجات ضمن موضوعات ورشة 9 يناير. جدد تجمع المهنيين رفضه للتسوية السياسية الجارية. وقال الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين أن تصريحات قيادات الحرية والتغيير بأنهم لا يرغبون في مساندة لجان المقاومة للاتفاق الإطاري إصرارا على التسوية كنخبة. وقال إنهم يصرون على التعامل مع لجان المقاومة كأدوات يتم تحريكها وفق الطلب، مبينا أن الأجسام المهنية ولجان المقاومة تجاوزت الأمر عبر إصدار المواثيق والرؤى السياسية الشاملة لإسقاط الانقلاب ومحاسبة الانقلابيين وتتجاوز النادي السياسي القديم. وأضاف في هذا الخصوص:
الحديث المتداول والمنسوب للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حول أنه لا مصلحة عليهم في دعم لجان المقاومة للاتفاق الإطاري تحت دعاوى خوفهم عليها من الانقسامات، بيعني أنهم كمجلس مركزي مصرين على التسوية، مصرين عليها كنخبة سياسية.
أصيب 3 نازحين بمعسكر سيلو بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء بإصابات متفاوتة في عملية نهب مسلح خارج المعسكر. وقال يعقوب وهو أحد الضحايا لراديو دبنجا أن مسلحين اعترضوا طريقهم أثناء خروجهم للاحتطاب، وأشار إلى تعرضهم للاعتداء والضرب المبرح مما أدى لإصابتهم بجروح بجانب نهب ممتلكاتهم، وأوضح أن المسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء بكثافة لترهيبهم، ونوه إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف هذا الخصوص:
طبعاً قمنا من معسكر سيلو مشينا للحسب بكورمو عشان نلقط بالريال وعربية ثمان ديقونا بجد السادة ريال سادة خلاص جيوم مسلحين حجمون دقونا وسلقونا شالو فيتان وقبابيد وعجر لين لنبي شالو دقونا وخلاص فاتوا كمان جزم لاني بكتامي برضو نفس
من جانبه قال أحد قيادات النازحين في معسكر سيلو لراديو دبنجا إنه النازحين يتعرضون لاعتداءات متكررة أثناء احتطابهم، وأوضح أن النازحين في ميرشينغ ومنواشي يتعرضون لنهب يطال القش والحطب بجانب الاعتداء عليهم بالضرب، وأشار إلى إتلاف واسع للمزارع بسبب إطلاق الماشية مطالبا بالحماية الدولية، ونبه إلى عدم توزيع المنظمات الحصص الغذائية على النازحين بالمعسكر. وأضاف في هذا الخصوص:
الميليشيات بتاعت العرب الموجودين في الخلف لأنه بدي تحطدون بالسلاح بنهبوا ملينهم بتليفوناتهم وبعدها رجل بحروا لكوارهم، وحتى لو كانت السلطة هنا إذا كان بلغ الطريقة بلاغ لأنه ما دمشيهم بابلي أردوين بالتحديد بكوا أضبط النعب بين 3 كيلومتر بين المحلية المرشمينة والمنواجة، وحتى لأن القضالي برضو الودي لسه متعظمة.
كشف محامو الطوارئ أن السلطات الإنقلابية واجهت المحتجين السلميين بترسانتها القمعية المعتادة يوم الخميس في تعدي على حق التجمع السلمي، وأوضح المحامون في تصريح صحفي أن قوات الإنقلاب اعتقلت عدد 30 متظاهرا تم تصديق الضمانة لعدد 29 منهم، مع رفض تصديق الضمانة لعدد 1 سائر بحراسة القسم الشمالي الخرطوم. وأكد المحامون أنهم سيتابعون إجراءات السائر محمد صالح وتوضيح المستجدات. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن إصابة 111 متظاهرا في مواكب 5 يناير مشيرة إلى وصول 39 منها إلى المستشفيات، وأشارت في تقرير ميداني إلى إصابة 30 متظاهرا جراء الإطلاق المباشر لعبوات الغاز من بينها 9 إصابات في الرأس، ونوهت إلى إصابة بالرصاص المطاطي في الوجه وأربع إصابات بمغزوفات الزجاج الأوبلين بجانب حالتي إصابة نتيجة الدهس بمركبات القوات النظامية. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن زيادة رسوم التدريب بمجلس التخصصات الطبية بنسبة تراوحت ما بين 500 إلى 1000%، وأوضحت الرابطة أن الزيادات طالت كل رسوم مجلس التخصصات بما فيها رسوم الامتحانات ورسوم الأطروحة ورسوم الكورسات المطلوبة لنيل التخصص بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات ورسوم الماجستير إضافة لرسوم السنة التدريبية، واعتبرت الزيادات تخلي من الدولة عن مسؤولياتها تجاه بناء النظام الصحي. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة الإضراب الشامل والإقلاق لمدة 3 أسابيع من الأحد 8 يناير وحتى 28 يناير 2023. وكشفت اللجنة في بيان أن اللجنة العليا للإضراب عقد اجتماعا مهما يوم الخميس لمناقشة قضية الإضراب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والذي جاءت مخرجاته مخيبة للآمال والتي تعكس مدى استخفاف النخب التي تتاح لها فرصة الجلوس في مواقع القرار حتى وإن كانوا من دعاة نصرة المهمشين والمسحوقين. وأعلنت اللجنة أن تسير موكب الرفض لوزارة المالية خلال الأيام القادمة بجانب رفض الامتحانات الموحدة ومواصلة الطواف على المدارس خلال الأسبوع القادم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أعلنت قوى الحرية والتغيير مؤخرا أنها بصدد إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية في إطار عرض القضايا الخمسة تم إرجاء الحوار حولها عند التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى الإعلان السياسي بقيادة الحرية والتغيير. وأشارت الحرية والتغيير إلى أن المؤتمر المزمع قيامه للعدالة الانتقالية حيشارك فيه أهل المصلحة من شهداء فض الاعتصام والإبادة الجماعية بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وشهداء بورد سودان وكجبار بجانب أصحاب المصلحة من قتلى النظام البائد بالإضافة إلى شهداء ما بعد 25 أكتوبر. في برنامج في الميزان حنبدأ سلسلة من الحلقات حول هذا المؤتمر والمخرجات التي يمكن أن يخرج بها، وهنبدأ هذه السلسلة بلقاء الأستاذ محمد سالم المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، نلتقيه من مدينة الفاشر. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد سالم في راديو دبنجا. أهلا
وسهلا صديق ومرحبا بكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا.
ما هو المتوقع من إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية في الخرطوم كآلية يمكن أن يخرج بتصور واضح حول العدالة الانتقالية يمكن أن تطبق؟
شكرا صادق. عدالة انتقالية هي لازمة من اللوازم بتاعت الفترة الانتقالية، لابد تحدث عشان يتحول من نظام شمولي إلى نظام مدني ديمقراطي. إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية بالخرطوم هي عتبة من العتبات، ولكن أنا شايف إنه هي إذا كانت اقتصرت إنهم هيعملوا ورشة أو منتدى أو ندوة بالخرطوم فقط، أنا أفكر إنه ده ما هيحقق الغرض من العدالة الانتقالية ولا هيلقى المقبولية، لأنه العدالة الانتقالية حتى في أسهان قطاع كبير جدا جدا ما عارفين العدالة الانتقالية دي هي شنو ذات. ناس كتار جدا بيفتكروا إنه العدالة الانتقالية دي هي عبارة عن مجلس بتاع مسامحة وعفى الله عما سلف، وده كلام خطير جدا بيخلي انه مقبوليه مصالح العداله الانتقاليه في الوسط السوداني ذاته ما مقبول. فانا شايف انه انك انت تمدد الطاقه بتاعت الحوار دي لمساحات اكبر حيث مناطق النزاعات الكبيره، لانه صادق في مشكله ناس الخرطوم ديل عندهم انتهاكات بتاع حقوق الانسان متعلق بالاعتقال بالضرب بالتشريد بفضل الاعتصام، ودي المنتهكين فيه وهي سلطه رسميه عبر مؤسسات. انا في دارفور عندي مشكله قد يكون مختلفه تماما من السياق ده. انا عندي ناس حصل لهم قتل وتشريد وتدمير بطرق متعدده، صراع مع سلطه سياسيه، صراع مع افراد، صراع مع مكونات اجتماعيه واسميه. الصراع عنده تمصورات متعدده، فكره العداله الانتقاليه عشان يتم فيها حقيقه ولا يتم فيها مصالحه ولا يتم فيها عداله جنائيه ولا يتم فيها عداله عرفيه، محتاج ميكانيزم متطور ومحتاج نظره مختلفه. ناس الخرطوم ممكن يتسامحوا مع مؤسسه رئاسيه ولا يتسامحوا مع جيش ولا يتسامحوا، انا هنا حنتسامح مع منو؟ انا هنا حنتحاور مع منو؟ انا هنا حنتصالح مع منو؟ نبعد نتهم منو؟ عندنا سياق ممكن يكون مختلف في دارفور في سياق ثاني، لو جيت سالت الزول في بين الازرق حتلقى عنده سياق ثاني، حتلقى زول في جبال النوبه عنده سياق ثاني، حتلقى زول عنده انتهاكات في شرق السودان مختلفه. الحوار ده لابد يوصل لمناطق الضحايا، المناطق المتأثرين بالانتهاكات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان اللي طالت فترة الشمولية يعني 30 سنة واللي مستمرة هسه. أنا شايف إنه المؤتمر ممكن يكون بذرة لكن ما ممكن يكون هو حل كامل، وممكن يدي مظهر المظاهر العدالة الانتقالية الممكن يحل مشكلة السودان. حيكون في مشكلة بتاعت مقبولية أساسا للميكانيزم ده أو لفكرة العدالة.
بمعنى تاني أستاذ محمد إنه يجب النزول للقواعد ويجب الحوار في أوساط الضحايا وفقا لأنه الانتهاكات اللي بنتكلم عنها والمراد معالجتها داخل العدالة الانتقالية هي مختلفة من منطقة لمنطقة وكل لها سماتها وتمظهوراتها، فبالتالي المؤتمر في الخرطوم لوحده ما كافي، يجب أن تكون في مؤتمرات أساسية ويصحب التنوير وتعريف بالعدالة الانتقالية، مش كده؟
كلامك ده كلام ده المنطقي ذاته. الناس أول حاجة يريدوا يواجهوا القواعد الشعبية دي يعرفون بالعدالة الانتقالية ويتناقشوا إنهم هم دايرين شنو في العدالة الانتقالية، يوروهم الآليات دي ذاتها شنو وهم دايرين ذاته آلية، وفي موروثنا الثقافي في أي آلية من الآليات دي ومنو بيصلح لنا. يعني إحنا محتاجين تخليد ذكرى، محتاجين إنسان مظبوط إسكاري، ولا دايرين لجان، ولا عندنا جودية، ولا في ناس كتار جدا عندهم آراء كثيرة جدا جدا. إثارة حوار زي ده هنا واستخراج خلاصاته
ثم بعد ذلك ممكن الناس المتمكنين ولا اللي عندهم المعرفة العلمية ولا المنهجية بالعدالة الانتفاعية يمشي يصيبوها في الخرطوم دي ما فيها مشكلة. لكن قاعدين يبدو من فوق وينتهوا عليه وأنا شايف إنه بوقاية ودي صوتية ودي عدم إدراك لأنه يكون في مقبولية للميكانيزم ذات أول الطريقة ذات العدالة.
سمح أستاذ العدالة الانتقالية يعني مفهوم واسع وشامل تشمل إصلاح القوانين إصلاح المؤسسات المرتبطة بالتطبيق العدالة من قضاء ونيابة وشرطة وشرطة جنائية وحتى سجون. الطبر المعلن له بيقدر يضع تصور لمسألة إصلاح القوانين المؤسسات المرتبطة بتطبيق العدالة في حد ذاتها.
أنا شايف إنه ده تحدي كبير جدا جدا. المسألة محتاجة أول حاجة توفر إرادة سياسية وإرادة اجتماعية بين كل مكونات الشعب السوداني في إنه نحن نأخذ العملية بتاعت العدالة الانتقالية دي كواحدة من أدوات المشافة أو العلاج من أزماتنا الاجتماعية والتراكمية. عشان نتعالج نحن محتاجين نبعد، محتاجين نقول الحقيقة، ومحتاجين نعرف منو عمل شنو، ونحن محتاجين إرادة لإصلاح مؤسسة. شوفنا فترة الفاتحة فترة الانتقالية العملية بتاعت لجنة إزالة 30 أو تفيف نظام 30 مليون دي واحدة من أشكال الأدوات بتاعت فحص السجلات في الإصلاح المؤسس. دي واحدة من الأدوات اللي ممكن خرجت رأي عام كبير جدا جدا في الشعب السوداني، واللي ناس كتار جدا جدا ما قادرين يتفهموا دورها أو دورها بقى محلغط وهذا اللي بقت من القضايا المؤجلة. الفكرة بتاعت إنك أنت كيف تفحص للمنتهكين بحقوق الإنسان وتبعدهم من المؤسسات القيادية سواء كانت مؤسسات عسكرية ولا مؤسسات مدنية. الناس عندهم مشكلة ما بيقبلوا الكلام ده، وفي ناس بيقولون له التطهير لين الضحايا يتكلموا عن إنه ليه ما ودوا عمر البشير والناس المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية وإحنا في فترة انتقالية، ليه ما قبلنا بالعدالة الدولية الجنائية، ليه إنه إحنا ما عندنا قدرة في محاكمنا الوطنية إنه نفتح بلاغ أو تحقيق أو للانتهاكات البسيطة اللي حصلت، انتهاكات واسعة زي سب الاعتصام ولا المجازر بتاع كرينك ولا كريندينج ولا مناطق كثيرة جدا جدا ومبارح بليل. إحنا ما عندنا القدرة المؤسساتية لإنه نعمل الحاجات دي، وما عندنا الإرادة. دي حاجتين مهمات جدا جدا. فإحنا عشان نتوفر لنا إرادة لابد يكون في قادة حقيقيين، ولابد يكون الرغبة في تكوين آليات العدالة الانتقالية دي رغبة جماهيرية أو جمعية إنه الناس كلهم يتفقوا على، وإلا بقى تنظير وكلام بتاع مثقفاتية ساكت. لكن لو الناس ما اتفقوا مع الناس في الغوايد والضحايا ما سمعوا صوتهم، أنا أفكر إنه مهما اقترحوا من حلول ممكن تكون حلول مثالية على الورق، لكن في التطبيق بيكون في تحدي. ولو ما الأطراف اللي بيمثلوا السلطة المركزية دي اعترفوا بأنه العدالة الانتقالية ده هو الطريق الأمثل للتحول الديمقراطي والمعافاة الوطنية والمصالحة، برضه بيكون في مشكلة. لأنه في ناس كتار جدا بتبش الحقيقة، في ناس كتار جدا بتخوفوا من الحقيقة، في ناس كتار بيتكلموا عن إنه الشعب السوداني ذاته ما متعود على الاعتراف، ما متعود على الاعتذار كثقافة جمعية، ودي واحدة من محددات العدالة الانتقالية. إنه الاعتراف ما بس مجرد إنك أنت تقول الحقيقة دي هي بقودك للعقاب أو للشيم أو النظرة السيئة من المجتمع، لا، الاعتراف هو بيعلمنا وبيورينا ماذا حدث عشان تاني ما يتكرر، عشان نتجنبه. العدالة الانتقالية في آلياته عنده جوهر بتاع معافاة وتشافي عالي جدا، غير البروسيس بتاعت العدالة الرسمية دي وغير المحاسبة. محتاج الناس يعرفوا إنه ده طريقنا، إنه إحنا نعرف إحنا وين والحصل لنا شنو عشان نتجاوزه وعشان في المستقبل ما يتكرر.
طبعا فيما يخص يعني إصلاح القوانين وإصلاح المؤسسات المعنية بتطبيق العدالة، هل يمكن إنه نتكلم عن عدالة انتقالية بدون ما نغير القوانين الأساس؟ إن هي قوانين جائرة وأدت لكل الانتهاكات اللي حصلت في أحد النظام البائد.
يكون واضح إنه القوانين السودانية دي حصل لها دمج فترة طويلة جدا جدا في اتفاقيات دولية هسا إحنا وقعنا وصادفنا عليها وفي زمان موقعين ومصادقين عليها. عندنا بساتير بنكتبها بسيط فيها سلب للحقوق والحريات اللي إحنا بنجرها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي أعرافنا المحلية. إحنا محتاجين إنه في المرحلة الجاية نعمل مجلس تشريعي حقيقي، مجلس تشريعي حقيقي بيكون فيه نواب حقيقيين على أساس إنه يعملوا الإصلاح التشريعي. لأنه حتى الميكانيزم بتاعت الفترة الانتقالية بتاعت المجلس بتاعت الوزراء مع مجلس القيادي بالرغم من الاجتهادات اللي حصلت فيه وحصلت فيه ريفورم لبعض القوانين، وده أنا شايفه خطوة في طريق صحيح، إلا إنه في كثير من القوانين لسه ما زالت بتغيد حريات الناس، ما زالت تنتهك حقوق الرجال والنساء، ما زال إنه في حاجات كثيرة محتاجة إصلاح. الحاجة دي في عقبات العقبة الرئيسية إنه أن إحنا في الفترة الانتقالية كل ما قدرنا نكون مجلس تشريع انتقالي، وهل فيها برضو حتواجهنا في المرحلة الجديدة لو تم الاتفاق السياسي، إنه هل في إرادة سياسية أن إحنا لو ما عملنا إصلاح تشريع حقيقي ما حنتحول. أول حاجة نحمي الحقوق والحريات العامة دي بقوانين وتشريعات واجبة النفاذ. اثنين، لابد بعدنا نصلح أجهزتنا ونعيد هيكلتها أو نعيد ترتيبها، ونصير حتى المنفذين القانون ده ذاته بطريقة يتوائم مع احترام حقوق الإنسان وحمايته، لأنه العدلية الموجودة في المؤسسات العدلية والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين ما زالت عقلية شمولية قمعية. افتكروا إنه البوليس لما ده رجع يقبض الاتصالات بتطلع أمريكا بتدي كف، يعني هو صراعه معك ده صراع يعني عقلي، العنف جزء من ثقافته في التعامل معك، وهو مؤسسة بتاع إنفاذ القوانين. ومحتاجين أن إحنا أول حاجة نعيد تأهيل الكوادر بتاع إنفاذ القانون، سواء كانوا قضاة سواء كانوا وكلاء نيابة. أننا قضاء وكلاء نيابة يتعودوا عنده خلال 30 سنة يتخوفوا من السلطة التنفيذية، وفي رغيب خفي يهددهم، لأنه ده الزول اللي بيعينهم على الانتماءات وولاءات، وهو القاضي ده ما قاضي مستقل ولا عايش مؤسسة مستقلة. شوفنا في الفترة الماضية حتى القضاء السوداني استغلاليته في موارده المالية شالها وداله وزارة المالية وسلمها للسلطة التنفيذية في مفارقة غريبة لسيادة حكم القانون ومبدأ فصل السلطات. فالقضاء بالطريقة دي القضاء سلطويين يتبعون للسلطة التنفيذية وينتظرون أوامر من أحد ما، ويتخوفون من بعضهم البعض لأن يوجد بيناتهم النجية في بعضهم البعض تجارب وبيخوفوا بعضهم البعض. في واقع أن احنا عارفينه مهنيا عشناه مع زملائنا القضاء وكلاء النيابة، وبنعرفهم بيعانوا من نفس الحياة دي، في ناس كويتين وفي ناس عارفين الحاجة دي وقاعدين يعملوها، وده المحتاج إصلاح وده المحتاج تغيير، لأنه الحاجة دي ما بقت في ناس بيعملوا العقبة دي وقاصدين، دي مشكلة. فالإرادة ما بتتوفر إلا لما يكون في إصلاح مؤسسة على مستوى الأفراد ومستوى التشريعات ومستوى تركيبة المؤسسات العدلية دي، إذا كانت شرطة ولا قضاء ولا نيابة. دي مهمة شديد جدا المفروض يحصل فيها إصلاح، ودي واجبة عشان يكون في ملف العدالة في تقدم. أما لو عملت أي حاجة والحياة دي قاعدة في حالة، نفتكر إنك ما عملت أي حاجة ولا هتمشي خطوة للأمام، حيكون الوقت معقوة وما زال الناس عالتين من العقاب وما زال الناس حانقين في ملف العدالة، وبيعطل ملف العدالة دي ملفات تانية. يعني الناس البداية جدا لما يحسوا إنه ما في إنصاف، يحسوا إنه ما في حياة سياسية، ما في حياة اقتصادية، ما الإنصاف ده هو جوهر التعافي والمصالحة. حتى الناس اللي بيعفوا في قضايانا العرفية اللي عرفناه إنه لما يحصل تمكن مشكلة منك الجاني ده جابوا لك، دائما أهلنا لما يحصل مشكلة بقول لك جيب الجاني ده حطه قدامي وخليه يوريني عمل شنو، عمل الحاجة دي ليه؟ بعد ذلك أنا ممكن أعافيه. فالآليات دي ما قادرة تعمل الحاجة، لا قادرة تفتح إجراءات مواجهة نافذين، ولا قادرة تضبط حتى مجرد العساكر اللي بيرتكبوا الجرائم ما تقدر تضبطهم. وناهيك من المؤسسات الجديدة الهشة بقت إضافة في المسرح لقواتهم المسلحة، دي مشكلة هتكون عبثية إذا ما بدينا بالأولويات بطريقة صحيحة، ولو ما توفرت لدينا الإرادة بإنه نتخذ الطريقة الأصوب.
بعض الضحايا تكلمنا معهم حول مسألة العدالة الانتقالية وتطبيقها في السودان، فقالوا وأكثر من دارفور قالوا ده كلام ساكت ولا يمكن أن تتم تطبيق عدالة انتقالية ولا أي حاجة. قلنا لهم ليه؟ قالوا تتحدث عن عدالة انتقالية وهو المجرمين ذاتهم، قال نحن بنعتقد إنه يرتكب الجرائم هم على رأس السلطة حسي، يعني لو عايزين عدالة انتقالية أول حاجة خليهم يبعدوا من السلطة دي هم بعيد ويجوا ناس تانيين وبعد ذلك نتكلم، لكن طالما إنه المجرم هو الحاكم حسي ما فيش عدالة انتقالية. تعليقك على الكلام؟
كلام صحيح جدا جدا، وده كلام رايج هنا، لأنه هسه ده برضو نتخطط ما قادرين يسمعوه، وفكروا إنه الاتفاقات والشراكات دي ممكن تحلل الناس دي من المسؤوليات. لا لا لا، المجتمع ده عنده رؤية في إنه العدالة الانتقالية دي ما بيتم إلا بوجود شريك حكومي قوي وقادر وعنده الرغبة والإرادة. أنا قبل قلتها، فالهسه الزول بيفتكر إنه هو مجرم وهو متهم بارتكاب انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وممكن يكون مصيره مفروض يمشي للمحاكمة، ما هيمشي لمحاكم عرفية عشان يعفوه، لا هيمشي لمحكمة تهتم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم بتاعت انتهاكات كبيرة. زول ده ما بكون عنده الإرادة في إنه يشرع في إنه يحسن ملف العدالة في العدالة الانتقالية، وما هيعمل الحاجة دي لأنه بيفتكر نفسه إنه ده ماشي يسلم نفسه للعداله وهو ما راغب. عشان كده انا كبير انا قلت لك انه لابد يكون في رغبه واراده. كلام الضحايا ده كلام لين جدا مجرد يسمعوه الناس في المؤتمرات ويعرفوا انه عدم وجود الناس ذيل مع عدم برضو وجود حتى القدر هم بيشوفوهم انهم هم فاسدين او متفقين مع الناس التانيين ذيل والمصدرة الشرطة والنيابة لو ما تعدلت الضحايا ما هيستجيبوا لعملية العدالة الانتقالية اطلاقا بالرغم من حوجتهم له وكده. لكن صيغتهم المؤسسات دي معدومة وبالتالي الصيغة دي ما بتتولد الا لما يكون في عربون بتاع حسن نية واضحة اللي هو ابتعاد الاشخاص المشرعه وارتكاب انتهاكات واسعه من حقوق الانسان مثل الحكم والابتعاد من مناطق النفوذ وتمكين العداله من الوصول اليه من ذاته. عشان المؤسسات الرسميه لو قالوا دايرين بكره المتري ولا قال دايرين برهان ولا دايرين زيت من الناس مفروض يمثل امام العداله وياكد انه في احترام للمؤسسه العدليه. بالتالي الضحايا ممكن يثقوا بأداء في العمليه دي وممكن يمشي قدما.
بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. بشكر الأستاذ محمد سالم وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة قادمة. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. الليلة عاوزين نتكلم عن جماليات المرأة السودانية قديما. أنا سعيدة بإني أستضيف أمهاتي كنداكات الزمن الجميل يكلمون عن عدوات التجميل وزينة المرأة السودانية الخلاتها مميزة على مستوى العالم. معانا الخالة الدرد إسماعيل. مرحب بك خالة الدرد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد والشكر لاستضافة الإبنة رغية ورحب بها وربنا إن شاء الله يقدرنا تطلبه منا.
وكمان معانا في الحلقة دي خالته نجاة صباحي. أهلا ومرحبا خالته نجاة.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وأنا برحب بكم برضو في إذاعة دبنجة وبنتي رغية ربنا يطيل في عمرها. والليلة أدتنا فرصة ونحن سعيدين بهذا الفرصة.
معلوم يا خالة الدرد المرأة السودانية مميزة في إبراز جمالها باختيارها لزينتها اللي بتختلف من منطقة لأخرى. في الحلقة دي عاوزين نتكلم عن زينة العروس.
بسم الله والحمد لله. جمالة العروس طبعا عندنا يعني منذ الزمان الماضي وحتى الآن أول حاجة العروس دي مجرد جو دايرين حددوا الأيام بتاع الزواج وقوموا بحبسوها. الحبس طبعا ما تطلع الشارع وتكون قاعدة جوا. وفي من العادات الجميلة جدا أول ما بقولوا دايرين يحطوها في الحفرة بجوبوا أماتها أو أخواتها الكبار المزوجات بنات عمامة دير هم بقوموا بجوا ببدوا ويجهزوا وبحطوها في الحفرة في البداية. يعني اليوم الأول ده حق شنو الخالات والعمات والأخوات بنات العمام بنات الخالات ده شغلهم مزوجات. يعني قبل كده حطوها في الحفرة بعد ذاك تداوم في الحفرة. عندنا الحفرة الحطب العادي ده زائد الزيت.
حطب
الطلع والدرود والحبيب ده هو الدخان الوحيد بيستعملوا لها صباح ومساء. ده من الفترة بتاعتهم المحددة كان شهر شهرين وابسط. هاي زمان الناس بحبسوا 3 شهور وشهرين.
خالته نجاة أنا دير نعرف يعني أثناء مع حبسة العروس هل بس بيقفوا لها الحتة بتاعت الدخان والمسوحات اللي بتمسحها دي ولا إن ده يعني أكلات معينة كده ده يمكن يدوها عليها اللي بتكون مصاحبة للحتة بتاعت الحبسة دي شنو؟
أول حاجة يعني من الأكلات الوحدة بيجهزوا لها مديت الحلبة بيعملوا لها مديت الدخن بيعملوا لها مديت البلح والقراص يعني هنا إذا بسمنا بيأكلوها والله يعني وبيعمل لها النشاة العادية دي النشاة العادية دي بيقولوا لأنه بيجوع بيتخلي البيض وبعدين بتلمع الجسم النشاة المناسبة للنشاة العيش دي يعني بتلمع الجسم عيشنا الطبيعي الأحمر ده. بس شفت شنو يعملوا النشاة في ناس بيصفوها في ناس بيعملوها خشنة ساكت أو في حاجة بيقول الله الموصة دي ضلع صيدة حقتنا العادية دي ويلا بيمسكوها هنا إذا بيعجنوها بالسكر والمو دائما تكون خفيفة وناعمة وتكون تقيلة وبدوها للوحدة بيقولوا يعني بيتفك الجسم. دي عندي دي حاجة بداية يعني وثابت عندنا حتى الآن بنعملها نحن.
تمام. قالت الدرس أنا بجيك للمرة الثانية العروس يعني دي الحاجات اللي بعملوها لها، لكن قبل الحتة بتاعت الدخان دي البيت ذاتها يعني قبل ما تتخطب أو قبل ما تجي للمرحلة بتاعت إنها يقعدوها الدخان، هل في يعني تجهيزات قبل الحاجة دي يعني البيت يا دابة مما قامت هل عندها وضعية خاصة كده ده ولا لحد ما تصهر لها الحتة بتاعت الخطوبة دي حتى بعد ذاك يعني يميزوها ويحطوا لها الأفضلية؟
طبعا البيت عندها مميزات يعني هي قبل ما تبقى مرحلة بتاعت الصيبة يعني البنات ديل مميزات. أول بأول عندنا المسوح بتاع الزيت الكركار العديدة، الزيت الكركار ده لازم كل فترة الأم دي بتجهز الزيت الكركار المسوبة عادي بسوله الشمع زائد المحلب زائد القرنفل، يكون عندك إضافات للريحة تانية لكن الرياح الثلاثة دي طبعا أساسية ده بكركروه الزيت. بعدين عندنا المحلب والقرنفل والحاجات دي في بنات كل ما مشطة هي بتمسع راسها اللي هو بقول له التربلول، كل مشطة إن كان مناسبة ولا ما مناسبة هي تمشط راسها وتمسح يخشمها ويحتاج لنا المسوح ده بيحتاج لعندك العطور حقتنا البلدية البسيطة دي، لكن برضو عندها العطور البلدية اللي هو المحلب الجبل زائد الشيء والقرنفل العادي ده زائد الشمع بتاع النحل زائد ابريهان. ابريهان ده عنده وضعية خاصة آخر ما انت مسحوكي كده بقوم بتطوب الشعر ده عشان بنشف. هنا لو جينا للمرحلة بتاعت المشاط بعد ما مشطوكي، المشاط ذاته زمان بختلف فيه وما كل الناس بتمشط، في مشاطات معينات يعني تلقى الحي كله في ثلاثة ولا أربعة ديل بمشطة بالذات أثناء العروسة ولا إتي هنا متمشطة لمناسبة كم مع المشاطة كبريتة عادي تمشط كده بكون في الشارع المهدي بالكبريت بتشيله. تجي مرحلة بتاعت المسوح بتجي تجيب الشمع في البداية كده تخطه يكون دافي تعمل شعر 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 شعر. تجي المرحلة بتاعت اللي هو المحلب الجبلي زائد القرنفل بكون مدقوق معجون زي العصيدة كده وأصله بعمله في النار وقوم شنو تعالى. تجي المرحلة الثانية دي المسوح المرحلة الثانية بتجي تمسك شعر 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 تعملي. المرحلة الثالثة الأخيرة بتجيب شنو اللي هو المدقوق حاب ما فيه موية ده بتقوم تطبطبي بالشعر ده كله تاني تيجي شعر تبدأ من الأولى لحد التانية الحياة ده كلها كده تتماسك وذاته بدي شنو بدي لمعان للشعر والشعر ذاته بكون طوال. والناس زمان والبنات زمان بيهتموا بالشعر يعني البيت لما تكون عندها شعر دي تتمسى حسة لإلك دي الناس قالوا عبوها، لكن هي بتخلي تدي نظرة للشعر وتربي الشعر.
الإلك دي شنو؟ الإلك دي شنو يا أخ؟
الإلك دي ما من عسل النحل موجودة عند أولاد ميسو موجودة في بعض الدكاكين ناس جنبه ولو مشيت عند العسالة الأصليين تجديها.
طيب يا خالتو نجاد التربلول ده يعني الناس بيعملوه، هل بيعملوه للعروس بس ولا بيعملوه يعني كل الناس بيستخدموا التربلول؟
طبعا التربلول ده بيعملوه كزينة، زينة لأي بيت أو أي بيت يعني مرة مزوية ما بحبوا الوصلات يعني زي شعر المستعار ده بيقوم بيعملوا التربلول ده لأنه تقيل بتقل الشعر وما بخلي شعر يكمش يطلع عليه فوق، فيعني تلقى الشعر ده مدلي وناضر ونازل لتحت يعني ما لما الشعر ده تشعري بها قدمت حتى بعد ذاك تمسكي تفكي التربلول ده وتنقضي شعر تاني وتمسكي تغسليه وتاني تمشطي بيه نفس الفهم الأول.
طيب خالد الدرد العروس احنا بعد ما جينا للمرحله بتاعت عيننا خطيناها في الدخان وقعدت في الدخان اخذت حبستها بيتين هيوقفوا منا الدخان ده يعني
ما حسب الله هنا يعني مثلا البيت دي مناسبتها بعد 4-5 يوم وقفوا منا الدخان.
طيب بعد ما وقف الدخان يا خالته نجات بتكون عندها لسه 3 ولا 4 يوم قدام زي ما قالت خالته الدرد الفتره بتاعت الاربع والخمس ايام دي حتعمل فيها شنو؟
يعني هي الفتره دي نظافه للجسم أو نظافة للدخان عشان يكون سابغ الدخان السابب ويطلع تطلع القشرة. القشرة دي بنطلعها بحاجة اسمها العروكة زائد الحلاوة. الحلاوة حقتنا العادية حقت اللي بيعملوها السودانية هو سكر فيه ليمون وفيه موية ويغلوه في النار لا من ياخذ هناي ده يعني لا يكون ده القوي شديد لا يكون ده اللين مرة واحد لما تخطيه في الجسم كده بقوم بالشعر أو بقوم بالدخان التالف. والدخان ده أصلا هو ذاته يعني لما الوحدة بيدخنوه عشان ما يسبق إدي البشرة لون تاني أو نعومة أو رطوبة. ده فهم الدخان أصلا. وزاته عذر كده للجسم بغير ريحة العرق. يعني الناس الزماني لما انت بتقومي قالوا بتخطي بنتك دي في الدخان بتدل القرنفل، ما بتخليها تشرب مويه عاديه، تسقيها مويه القرنفل دي عشان العرق لما يجي طالع بريحه القرنفل تكون فوقه الجسم بيعتك كده.
انا طبعا شددني الحته بتاعت العروقه دي. هي العروقه دي حس عدا عندنا لها حاليا كده، ده الناس بتعملها يعني في محلات بتاعت التجميل وفي الكوفيرات وبيعوها باسعار غاليه جدا. انا ما عارفه حال العروقه بتاعتكم دي بتكون مطابقه للعروقه بتاعت حس عدا ولا اصلا حقتكم دي كانت
انت تعملي القشر ده تعملي فيه دقيق الدخن او الدقيق العادي ده، تمسكي الدقيق ده شفتي شنو تديه وتخطيه في النار، تكبي فوقه حبه عطرون لانه العطرون بيخليه فاكي. العطرون حق الواحد ده ما بخليه يقبى زي العصيده، بيكون فاكي بس بتقومي تدعكي بيها والجسم يلا تدي الجسم تهويه شويه كده. لما تجي تطلعي بالقشر البرتقال ده تعمليه فيه بشيل العصيدة اللي انت عاملاها اللخة دي بيطلعها وبتطلع مع القشرة.
تمام. في حاجة تانية برضو يا خلط الدرد، في العروس برضو بتصاحبها يعني الحلقان والغوايش واللي بيعملوها في الشعر، يعني في زينة للشعر، في زينة مثلا للأيادي، قاعدين نتكلم عن الزينة دي.
طيب الزينة زمان طبعا الموجودة يا هسه الآن الحتش العادي إنه اللي هو الحلق، الخبائش، الخطم، التيلة دي في ناس بيكونوا فيها شف لحسب ما استطيع، في سلاسل العادية. التيلة دي يعني زمان الناس مرتبطين بها ارتباط وسيخ جدا، كل الناس الشعبات الأمهات الرائس بلبسن التيلة. التيلة دي من السكسك لكن هي بالطرفين عندها سواد أو لون بني، يعني في النص أبيض بالطرفين بكون أسود، وفي واحدة في النص أبيض وبالطرفين بني، وكل الناس كانت تلبسها. يلا في ناس ذاتهم بقوم بيجدوا فيها الشيف العادي ده بتكون منظره اللي هو جمال للعروس.
زمان برضه يا خالتو نجات في من ضمن الحتش زي ما قالت خالتو الدرد، في مثلا برضه بيعملوا في الشعر اللي هي زمان، يعني انا بشوف كانت جدله دي يعني حاجه هي تقريبا الباروكه، والباروكه من زمان هي كانت موجوده لكن هسه حاليا ظهرت بشكل تاني يمكن تكون مختلف من الباروكه كده. ادينا الوصف بتاع الجدله زمان.
الباروكه ما هي طبعا شعر، لكن الجدله شكل بتاع شبكة زمانك حبوباتنا ديل بيرصعوا فوق الذهب، بيعملوا فيه الذهب وفيه الفيدو.
اسمه شنو؟
اسمه الفيدو. الفيدو دي أكبر من التيلة، كبيرة شكلها كبير. يعني شفت شنو بيقوموا بيقدوا للعروس دي؟ شفت وزونة يعني 3-4 قدات بيركبوا فيه الفيدو دي، بالإضافة للزمامة برشمة. ده الزمام ده شفت من بيجدوا للبيت أنافة يلا بيعملوا فيه شكل بتحسيل سيل بيربطوه هنا في جدلة. والكلام ده كله كان زمان ذهب، لكن هسي ده طبعا ياهو على حسب الوضع وكده بقى ياهو الناس بيعملوا الهتش العادي ده ياهو الذهب الصفر ده.
تمام. طيب خلونا نمشي فاصل ونرجع تاني.
يقول
مرحبا بكم مستمعينا. نحن الليلة بنتكلم عن جماليات المرأة السودانية. قديما أنا سعيدة إنه معاي الخالة الدرد إسماعيل وخالته نجاة. مرحبا بكم خالته نجاة. نحن دايرين نواصل برضو في كان حاجة بقول له خلخال ولا حاجة بالشكل ده وفي بيتربط في الأرجل كده دون المواصفات.
الشيء اللي بيتربط في الكرات ده الحجيل, اسمه الحجيل. الحجيل ده عن زمانك بيقول لك البيت دي فلانة أمها وأبوها أو زوجها لما دخلوها على بيتها عمل لها حجيل حجلة, يعني هو لقى بيته ده كويس والبيت ذاتها بيت وعجبته وقام عمل لها الحجيل ده هدية. أو كمان الناس الأثرياء يعني البيت بيمرقوها بذهبها ما بخلوها هنا ده. بتمرق من بيت أبوها سعيد, بتمرق بحجولة, بتمرق بغوايشة, بتمرق بفدوة, بتمرق بتيلة. التيلة بيقول لك دي تيلة بأمرشمة ودي تيلة هنايدة بيقول لها المتمنة. المتمنة دي اللي بيعملوا لها الحبوب بتاعت التيلة الهسي ذكرتها أختنا الدرد, قالت يعني حبوب جزء أطراف سوداء وفي نص أبيض دي المتمنة. أما الأمرشمة دي بيقوموا بيعملوها كلها ذهب, حتى الحبوب دي بتكون ذهب.
خالت الدرت, هل الحاجات دي كلها الزينة دي كلها بتستمر معاها ما بعد أيامات الزواج ولا في جزء منها بيتخلف, ولا يعني أثناء ما هي في بيت الزوجية مسموح لها إنها تستخدم شنو؟
تشيل زينتها تكون قاعدة معاها. وهي برضو زي ما قالت أختنا نجاة لما تجي البيت حسب ما استطاعت الراجل.
نعم خالته نجاة, أنا حاسة إنك أنت قدرت تقولي حاجة يعني.
ده الوضع الحالي هسي بيختلف من الوضع زمان, يعني هسي تلقى يقول لك العصيدة في النار والعروس في المطار, صح؟ ده وضعكم انتوا هسي. لكن زمانك المراسم دي اللي يكملوها عليكي, يقطعوا راحتك في بيت أبوك, يلمسوا قصتك أول حاجة ويقطعوا راحتك ويخطوا الحنة. أما عندك حل القرباب ده كمان ده وضع تاني. هسي انتوا خليتوه تماما.
كده احكي لنا ده بحل. انا ده اول مره اسمع بقى كده. احكي لنا في تحل القرباب دي شنو؟
امهاتك تقولي الا يخطوا لهم ذهب حتى يدخلوك يدوك لراجل. هسي انتوا ده بقيتوا ما عندكم
ما عندكم
نهائي ذاته. انتوا ما بتضوا الناس فرص عشان ما يقولوا كلام زي ده ولا يعملوا حاجه زي دي. انت مما قطعوا راحتك وخدتوا حينتك ومشيتوا الكوفير وخلاص مشيتوا غادي ما تدونا فرصه نهائي تاني.
طبعا يا خالته نجات الظروف شويه كده يعني بقت مع الناس صعبه, فالناس اختصرت كثير من الحاجات والحته بتاعت دفع المال الكثير دي. فبعد ده كله الناس ذات حاسه شايفه لسه القروش لسه حاسين بها انها كثيره والظروف بقت صعبه مع الناس, وعشان كده تخلط عن كثير منها. مستمعينا, كانت حلقه عن برنامج الكنداكه سجلناها من ولايه جنوب كردفان, وكانوا معانا كنداكات يعني من الزمن الجميل, الخالة أدرت إسماعيل وخالته نجاة صباحي. شكرا لكم وكتر خيركم كثير. إن شاء الله نتلاقى تاني في حلقات قادمة, إن شاء الله نتكلم عن تفاصيل تانية تخص المرأة السودانية. تحياتي مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
إذاد راديو دبنجا يستضيف القيادي وعضو اللجنة العليا المركزية لإيواء المتضررين بخصوص زيارته الميدانية في الأرض الواقع. كده أستاذ ماهر الدين كده أدينا التفاصيل بالنسبة للجنة القائمة بإعادة المتضررين والبنية التحتية وما إلى ذلك. كده أدينا التفاصيل, وشايفين إنه برضو في قطات زي شكل بنوها, هل ده هي الإعمار ولا التفاصيل شنو بالضبط؟ كده فضل أستاذ.
طيب شكرا مقدر جدا على مراسلين راديو دبنجا, وشكرا لراديو دبنجا في التغطية الحية بالنسبة لأحداث مهلية بليل وحدة مرير إدارية وجزء من وحدة بليل الإدارية اتجاه الشمال الشرقي. ونحن في اللجنة العليا لإيواء مركز رئاسة يوم الأربعاء قمنا في زيارة للموخي بتاع انتناف الشرارة اللي هو منطقة أموريا. وفي زيارتنا يعني التقينا من عدد كبير جدا من أعيان المنطقة والمتضررين. واللجنة الأولى بالنسبة للفترة المتضررين وفي لقاؤنا يعني التمسنا هنالك بعض الأشياء لم تكمل بعد. المتمثل في إنه اللجنة الأولى اللي تكونت يعني لم يشمل المتضررين نفسهم ذات أو المناطق اللي تكررت. بموجب الكلام ده أخذنا اهتمام ممثل اللجنة الأولى اللي هو المدير التنفيذي للجنة الأولية وتكلمنا معه في موضوع بتاعت الحصر إضافة للجنة وجوده هناك وأودت الناس إلى قراهم بتكريفي والإجراءات اللازمة اللي ممكن هم أخذوها. فلقينا هنالك في بعض التكسير لم يكتمل خاصة فيما يتعلق بموضوع بتاعة الحصر المناطق. في موضوع في الحصر بتاعة المناطق يعني ما اكتملت. وفي بعض المواطنين هم يعني بعد اللزوغ فروا في مناطق شتى ودين آلافين اتجاه شركه دارفور اللي هو في التاجا وفوهدين في تعاش الشركه اللي هو تابع للدين وفوهدين خشوا المواطنين خشوا في معسكر الديريكت وفوهدين في بليل. فالناس اللي شتت ده كلها يعني القرار التدر ونايت مجلس السياده انه اي انسان يرجع في منطقته بهدف يتم عمليه بتاعت شنو تعويضه. فالقرار كان في وقتي أسرع من كون يكون يعني الناس دي إنه يرجعوا بيتكافية أو يحصرون بيتكافية ويعودون في مناطقهم بيتكافية. فقامت لجنة الحجر أبدأت موقفها إنه تبدأ تحصر وفوضوا يعني ممثلين من كل غرية بيشمل اللي هو ممثل بالنسبة للشباب والشاب والمرأة بالإضافة للشاب المنطقة نفسه. هم مشوا بنفس محاضر الناس لكن ما قدروا يقدروا حتى الأملاك اللي فقدوها الناس أو المواطنين المتضررين من جانبه يعرفوا إن ده بتخلال وده بتعمال لكن ما حقدروا يدوك النزة بتاعت الأملاك اللي تدرهت بموجه. واللجنة أبدأت رغبة إنها شنو تعمر التعمير اللي بدأوا اللجنة وأورد الناس كان بشكل ما يتوفرت له الظروف المتمثلة في أبسط مقومات بتاع الحياة من الغذاء والدواء والإضافة للشرب لأن الحرب ده قضى بكل ليل ويابس وأهربت المناطق. فعلينا مشينا عشان نشوف ظروف الناس من جارب إنه اللجنة دي قدرت توفر شنو. فما لقينا إنه كل المقامات ما يتوفرت والمواطنين اللي هم سموا النداء ومشوا والآن هم ذات ظلوا على خين في ظروف حرجة جدا خاصة منطقة خبشة. يعني اليوم أمس المواطنين لهم تراتهم لم يسلم أي حاجة بنفس المنوار في كاشة غرب برضو المواطنين مشوا حتى المؤونة اللي سيت المشلين برضو يتضالوا من قبل المتفلتين وبرضو حالتهم صعب جدا. فاتكلمنا مع اللجنة بتاع الحسر أو اللجنة الأولى إنه ياخي الموقف الآن ما بيستجد إنه الناس ترجع أهنيا في الوقت الحالي بالضرورة إنه يتم توفير الظروف الملائمة. فحسب اتصالاتنا مباري يا باب المدير الطبي المهمية الدولين هو داير أموري عشان يبدأ رغبته في كيفية إنه يعني يقوم بكيف يعني تخصيص دكاترة ومترابطين ويكونوا جزء من الكلام ده.
طيب القطاتي اللي تم بنيانه ده من المواطنين يحدي أنفسهم ولا ده الشغل بتاعت الأودة بنسبة القائم به اللجنة اللي كلفته الحكومة المركزية؟
اللقطات اللي الآن يعني كانت يعني على مستوى التواصل الاجتماعي الناس اللي ينظر له اللقطات الآن من جانب بتاعت البنك الحكومي في تعويض بالنسبة للناس. فأنا بشيء إنه حجم القضية بالإضافة للمواد اللي هم غلابه كمواد محلية أنا بشيء لا تسوي إنه تقول يعني نفرن في إطار ناحية إنه الأسرة بتأكمله لأنه لو قدرنا لا المدينة الأبعاد بدولة إدارة إنه الثلاثة متر أو 2 متر وفي الأسرة تجد إنه هنالك 8 فرد من الأسرة و10 أفراد من الأسرة. المدينة واحد ما حتى تسي إنه يعني تشيله في ظرف دولة الخارج ده. ونحن نتوقع من اللجنة والحس الآن الحاصل بإضافة الإجراء من اللجنة أنه تعود الناس بشكل عالي ربما يكون تكون هنالك نقبة أخرى ذاته من جانب بتاعت الشغل بتاعت الوزارة الخارج ممكن يسبب كمية بتاعت أضرار بالنسبة للمواطنين وخاصة الشفوة وظهرت هناك نزلات حادة بالنسبة للأطفال إضافة للأمراض ممكن يساووا بعض الأمراض لأنه ناس يفعروا ومتوقع أي حاجة لأنه مكان الحريق والآن إنه ناس توسع له وما زال التخاخيم موجودة يعني يكون في أثار سلبية جدا من جانب صحي بالنسبة للأطفال. أما المؤونات الغذائية اللي مشت يعني بتمثل في أشياء بسيطة جدا لا تسري إنه يعني تقود أسرة وأبنائه ثلاثة أو يومين.
مناشدتك للحكومة شنو؟
نحن بنناشد الحكومة من جانب واحد، أولا يتم عملية بتاعت تسري بالنسبة للمناطق ده كلها وبعد توفر الظروف الغذائية الكافية والصحية والظروف الأمنية وبعد ذلك يتم إعادة الناس إلى مناطقهم ويكون في عملية بتاعت إعمار تشمل عدد الأسر ومش تشمل يعني البيت الواحد لأنه في البيت 8 أسر ما ممكن تبدلها من قلتها تقول أنا أودكم الكلام ده بتنافى مع حقيقة الوجود نفسه على اللجنة الأولى والمنظمات الحقوقية والدولية إنه تجري حتى الآن زادت لجنة التحقيق شغالة في عملية التحقيق بالنسبة للمتهمين وفي ناس لقيت الآن جيدين على دينه ولسه ما عادوا إلى مناكبهم وبكون في عملية التحقيق ما زال ذاتهم يتكرر من الكلام ده للحكومة إنه يجي يكون موجود أو يكلف لجنة يكون موجود مع النازل المدربين أو النازلين بعد ذلك يتم تشكيل لجنة في عملية التحقيق تزورهم في مكان بتاع النزول ده ومن ثم يرجعهم الى مراتبهم يعني بشكل تقدر تنسف الناس زي الاول في جزئيتهم
يعني. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ ماهر الدين عضو لجنه الايواء للمتضررين بالافاده وكون معنا.
شكرا كثير يا رائد.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبه للمرافقين المرضى.
نظره حول الحياه في المعسكر احلامهم. من المعسكرات